إكمال راسخ العلم ثابتين ومتمكنين.
يقول أشكل علي قول الشيخ العثيمين رحمه الله العافي علمه عليه العلم الخاص في ذكره لكن في جانبه وليس هو العلم المطلق الثاني المطلق
لأن الاستواء يتعلق بالعرش
الاستواء يتعلق بالعرش هو ليس العلم المطلق العلو أو الاستواء واحد من أدلة من أدلة العلو والاستواء من أدلة العلو وأدلة العلو كثيرة. بالنسبة للعلو المطلق أي الذين يقولون بهذا ينفي صفة الاستواء. لا الاستواء ثابت لله سبحانه وتعالى وهو من أدلة العلو. قال رحمه الله تعالى تتمة. التشابه الواقع في القرآن نوعان حقيقي ونسبي. فالحقيقي ما لا يعلمه الا الله عز وجل اي لا يعلمه احد هذا مشتبه وهذا من باب ما تقدم وما يعلم تاويله الا الله الذين قالوا هذا يشكل الصفات فهذا لا يعلم احد وعلى هذا الوقت صحيح والاستناد صحيح والراسخ في العلم يقول نعم النبي اي يكيلون ما لا حقيقته الا الله سبحانه وتعالى قال حقيقه ما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر فانه وان كنا نعلم معارف الاخبار الذي استفاد مع اليوم الاخر لكن حقائق هذه الاشياء ما رايناها وما شاهدناها قال لا نعلم حقائقها وكلها كل بمعنى حقيقه كما قال تعالى عن نفسه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقال لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار وقال عما في اليوم الاخر فلا تعلم نفس ما اخفي لها من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون وفي الحديث القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي ذر انه قال الله عز وجل ان الله قال اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فما اخبر الله به عن نفسه وعن يوم الاخر فيه الفاظ متشابهه تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا معاني الصفات معلومه ومعاني ما ذكره الله عز وجل لعباده في الاخره معلوم من العسل ومن الفواكه ومن غيرها قال كما اخبر عن نفسه انه حي عليم قدير سميع بصير نحو ذلك ونحن نعلم ان ما دلت عليه هذه الاسماء من الصفات ليس مماثلا في الحقيقه لما للمخلوق منها فحقيقتها لا يعلم معناها الا الله كما نعلم ان في الجنه لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك ولكن ليس حقيقه ذلك من جنس ما في الدنيا وحينئذ لا يعلم حقيقتها الا الله تعالى والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها أي يقول أخبرنا الله بأشياء معانيها معلومة لنا لكن الكيفيات ما أخبر الله عز وجل بها فالأخبر الله عز وجل يعني معانيها غير معلومة لنا كنا وحينا إليه إلى مجهول وليس كذلك بل نحن مبين لنا شرعنا وعلمنا قال ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم ما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز الفرق بين الخالق والمخلوق وان ما اخبر الله به من الغيب اعظم مما يعلم في الشاهد وهذا النوع الذي لا يعلمه الا الله لا يسال عنه لتعذر الوصول اليه للجهل به ولاخبار الله انه لا يمكن الوصول اليه ولا يحيطون به علما قال اما النسبي اي تشابه النسبي فهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض مثل الغيب ان الغيب مطلق لا يعلمه الا الله غير نسبي ما تعلم ما في جيبي ما تعلم ما عندي ما اعلم ما عندك فهذا بالنسبة لك أنت غير لا تعلمه لكن بالنسبة لي معلوم قال أما النسبي فهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض فيعلم منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم إما لنقص في علمهم أي الذي نخفي عليهم أو لتقصير في طلبهم أو قصور في فهمهم أو سوء في مقصدهم قال وهذا النوع يسأل عن بيانه هذا يسأل عنه الذي يعلمه البعض ويعلم معلوم بالأدلة أصلا فمثل هذا اتفاض الناس بمعرفته لأنه يمكن الوصول إليه، إذ ليس في القرآن شيء ولا لا يتبين معناه لأحد من الناس. كيف وقد قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال فإذا قرأناه واتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا، وقال أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال في أمر رضانا لمنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا النوع أدلة ذلك كثيرة من القرآن والسنة، فجمع بعضهم مجلد في رد على الفضل. كله بمثل هذا، كله دلالة الأدلة على أن الشرع جاء مبينا واضحا جليا. قال ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية القدرية والمسائل العملية الحكمية، وقال في المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع، أي بعضهم جهل شيء من الدليل أو خفي عليه، إما جهله من أصله أو جهل في معناه أو غير ذلك. لكن يقول لماذا الأولى أستعمل إسناد الله المنفية دون السلبية؟ لأن السلبي يكون أخذ، سلبتك شيء أخذته عليك، يقول فلان سلب فلان ماله أو سلب سيارته، صحيح فيسلبه أي كأنه يأخذ عليه، لكن المنفية أي الله نفاها عن نفسه. من هذا المعنى يرقم العلماء هذا، يقولون إنه التعبير بالمنفية أحسن، لأن الله نفى عن نفسه كل شيء ينفي عن نفسه، أما السلب فقد يكون معنى أنه تصرف مما أخذت منه، فهذا ليس بصواب، هذا الأقرب. مع أن كثير من العلماء يعبرون بالسلبية لكن تقيم غيره، لكن الأولى التعبير بالمنفية. قال فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على النفاة أهل التعطيل وفهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، قد يكون اشتبه وقد يكون لبسوا به، بعضهم يكون اشتبه عليه لفهم ماذا لسوء وماذا لقلة علمه أو لقلة فهمه، وبعضهم قد يكون سوء قصده لبس بهذا. قال ظن منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين، فنهوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه، أي أو بعض ما وصف به نفسه، وعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة بالحقيقة. ثم لو أمعنوا أي دققوا بالنظر في هذا المعنى ليس كمثله شيء، لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها، لأنه إذا نفينا عن جميع الصفات كان مثله أي العدم، لكن لو أثبتناه صفات تليق به سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين كما أثبت لنفسه كان هذا ليس كمثله شيء. قال لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى، لكن لكماله تعالى لا يماثله شيء لا لذاته ولا لصفاته، ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة. ومن أمثلة ذلك في المسائل العلمية في المسائل العملية الحكمية قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، مفرد به البخاري عن مالك بن حويرة، حيث اشتبه على بعض الناس فهموا منه أنه شامل للكمية والكيفية، وبنوا على ذلك أنه لا تجوز زيادة في صلاة الليل على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به. نعم، لكن ما هو من هذا الحديث، هذا الفهم صحيح لكن ليس من هذا الحديث. قال فلا يزاد في التراويح في رمضان على 21 على 11 13 ركعة، ولكن من تأمل الحديث بأنه زال على كيفية فقد دون كمية، صحيح هذا كلام صحيح، لكن هذا الفهم صار على 11 على 11 وغيره، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بغيره على 11 ركعة إلا تكون كمية في ضمن كيفية عدد الصلاة الواحدة، ويدل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر مثلا لصلاة الليل، فقال مثلا إذا خشي الصبح صلى واحدة فأوتر لهما فصلى، هذا الصحيحين. وجاء في لفظ نفس الحديث كان صلاة الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاة مثلا، وكونه قال مثلا كونه لم يجعل 11 ركعة ويجعل مثلا 11 ركعة يدل على ايش؟ أن هذا هو السنة على خلاف يعني ماذا، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة ولا عن أحد من أصحابه، وكان هذه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتصاد سنة خير من اجتهاد بدعة، ولئن تقبل الله منك ركعة واحدة وأنت موافق للنبي صلى الله عليه وسلم ومتحري هدي أحسن من أن تصلي 100 ركعة وأنت أقل ما فيه شيء. فلا شك أن الذين يرون الزيادة على 11 ركعة أو على 13 ركعة يرون أن الاقتصار على هذا العدد أفضل، فهم يتفقون معهم أن هذا العدد أفضل، فلو اقتصروا على هذا الذي ليس فيه شك ولا نفس خير على أقل الأحوال، وإلا فلا شك أن زيادة مخالفة للسنة. قال في رواية أن السائل قال كيف صلاة الليل أو ولو كان عن قيام الليل محصورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل، ولهذا كان راجح أن يقتصر في قيام الليل على 11 أو 13، وإن زاد على ذلك فلا بأس كما ترى. ونحن لسنا بصدد تحريف مثلا فقهيا، هذا المثال ذكره، ويمكن أن يمثل بهذا أو بغيره مسائل كثيرة من الأحكام الشرعية. قال وأمثلة ذلك كثيرة العلم، ومن كتب الفقه المعني بذكر الخلاف والترجيح بين الأقوال، والله المستعان. اشتهر عنده كتب الفقه على كتبه يعني مسائل العبادات، وألف التوحيد هو ذروة الفقه كذلك العقيدة. قال رحمه الله قاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله وما يمتنع عنه نفيا وإثباتا. صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات كما سبق، فلا بد من ضابط لهذا وذاك، وهي إما نفي أو إثبات، وإما بالآية أو بالدليل نفي وإثبات. قال فالضابط في النفي أن ينفي الله تعالى أولا كل صفة عيب كالعمى والصمم والقرص والنوم والموت ونحو ذلك، أن ينفي عن نفسه هذه الصفة بعينه. ثانيا كل نقص في كماله كنقص حياته او علمه او قدرته او عزته او حكمته ونحو ذلك. وشيخ الاسلام يقول مجموع الادله يدل ان الله متصل بصفات الكمال، مجموع الادله ما جاء دليل ان الله له الكمال هكذا بهذا اللفظ، لكن مجموع النصوص في القران والسنه يدل على اثبات الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى لذاته وفي افعاله وفي اسمائه وفي صفاته. قال ثالثا مماثلته للمخلوقين، اي نفى الله ذلك، كان يجعل علمه كعلم المخلوق او وجهه كوجه المخلوق او استواءه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك، اي هذا نفاه الله عز وجل. اي اما ان يكون النبي نبي مجمل ليس كمثله شيء من البسيط، ونبي او يكون كنبي صفه معينه كنبي السنة والنوم والموت، واما ان يكون نبي عام نبي النقص عن الله سبحانه وتعالى والعجز وذلك. قال من أدلة الانتفاء الأول عنه قوله تعالى ولله المثل الأعلى، فإن ثبوت المثل الأعلى له الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب. ومن أدلة الانتفاء الثاني قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. ومن أدلة الانتفاء الثالث قوله تعالى ليس كمثله شيء، وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد بغرض النبي على مجرد نفي التشبيه وذلك لوجهين كما يفعل المعطل، يعني ينفون الجهمية قال ما أثبت لله النهي وليس بكل ليس بماذا ببخيل ولا ليس بكذا وليس بكذا ولا موجود ولا معدوم إلى آخر. قال أول أنه إن أريد بالنفي نفي التشبيه المطلق أو نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق فإن هذا له من القول إن لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه، هذا لا في قولهم لا نفس قولهم، بحيث يعني يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع والواجب ما يثبت الآخر، ولا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقوله، فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه، وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة. لهذا هم يلزمون يعني لأنهم يخترعون أشياء يريدونها على الناس كأن الناس يقولون بها فهم يردون ذلك، والناس لا يقولونها مثل هذا، أي كل هذه الأفعال يفعلونها يكون نفيا مطلقا أو غير ذلك، يعني يهمون أن الناس فعلوا بشيء وهم نزه الله عز وجل عنها، وهذا ليس بحق. فالمسلمون الصالحون الصادقون يثبتون لله عز وجل ما اثبته لنفسه او اثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم، وينفيان ما نفياه عنه سبحانه وتعالى بالقيود التي تعلمون اثبات بلا تنزيل تنزيل بلا تعطيل. قال وان اريد بالنفي مطلق التشابه اي نفي التشابه في بعض الوجوه فهذا نفي لا يصح، اذ ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه وقدر مختص بثمين فيه كل واحد عن الاخر، فليس بها من وجه يشتركان من وجه. ولهذا كان التعبير بلفظ التمثيل أدق من التعبير بلفظ ايش؟ التشبيه، لأنه الآن في تشابه بين وجود الخالق ووجود المخلوق أو بين هذا السفر وهذا السفر، تمام؟ وإن لم يكن تماما فأقول فلان يشبه فلان ويحدث تشابه، والخالق ليس كالمخلوق، لكن التمام لا يوجد تماما أبدا، وهو النص الذي جاء به ايش؟ السؤال ليس كمثله، ما قال ليس كشبهه، فلهذا يعني نفي التشبيه مطلقا فيما فيه. طيب لو قال لماذا نجدهم يعبرون بالتشبيه على ما ذكرنا في ايش؟ للتأويل، أي أن هؤلاء دائما يعبرون بالتشبيه بالتشبيه، والعلماء يخاطبون بهذه اللفظة أي كأنهم يقول أنتم المقصدون مقصودون يا أصحاب هذا اللفظ، وإلا في التعبير بالتهديد أدب كما ذكر شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، وكذلك المصنف رحمه الله شيخ الإسلام، فلا التعبير بالتشبيه أولى بالتهديد أدب، لكن اشتهر التشبيه لأنهم يأخذون هذه اللفظة. قال في الحياة مثلا وصف المشترك بين الخالق والمخلوق، قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي، لكن حياة الخالق تختص به فهي حياة كاملة من جميع الوجوه لم تسبق بعدم ولا يحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم مطلوب الفناء، قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالقدر المشترك هو مطلق الحياة كل لا يختص بأحدهما دون الآخر، لكن ما يختص بكل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك، وحينئذ لا محذور في الاشتراك من اشتراك بهذا المعنى الكلي، وانما المحذور ان يجعل احدهما مشاركا الاخر فيما يختص به. ثم ان اراده ذلك يعني نفي مطلق التشابه تستلزم التعطيل المحض، يعني هو يريد شيء من التشابه، والتشابه ليس تماثلا، التشابه ليس تماثلا. اي نعم. قال لانه اذا نفي عن الله تعالى صفه الوجود مثلا بحجة أن المخلوق سمة وجود وإثباتها الخالق يستلزم التشبيه، حتى ولو كان تقول ليس يعني كمال ليس كصفة المخلوق أي مثلها، لكن ما تشبيه أو تشابه. قال على هذا التقدير لزم على نبي أن يكون الخالق معدوما، أي على نبي إيش؟ التشبيه. ثم يلزمه على هذا اللازم فضلا يقع في تشبيه آخر، وهو تشبيه الخالق بالمعدوم، أي نبيه عن الخالق شبه أيضا بالمعدوم باشتراكهما في صفة العدم، فيلزمه على قاعدته تشبيه بالمعدوم، فإن نفى عنه الوجود والعدم وقع التشبيه الثالث أشد وهو تشبيه بالممتنعات، لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما. فإن قال قائل إن الشيء إذا شارك أو إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر وامتنع عليه ما يمتنع ووجب له ما يجب، فله جواب من وجهين، أحدهما المنع فيقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثل فيه فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة، وهذا هو الصواب، أن التعبير بالتمثيل أدق، وهذا هو المقصود في هذا الكلام، أن يعبر بالتشبيه بالتمثيل لا يعبر بالتشبيه. قال الثاني التشبيه، فيقال هل أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على رب سبحانه ولا نفي ما يستحقه ولم يكن ممتنعا، فإن اشترك في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة والقصة واختص كل موضوع ما يستحقه ويليق به كان اشتراكهما في ذلك أمر ممكن لا محذور به أصلا، فإثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لابد بينهما من مثل هذا أي الاشتراك، وما النفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام، وهذا الموضع من فهمه جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وكشف له غلط كثير من الأنبياء في هذا المقام. الأنبياء أي الذين يدعون أنهم أنبياء كالمعتزلة سموا بالأنبياء وإلا فهم من أغبى الناس، صحيح، وظلوا في أوضح وأجل الأمور وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فليسوا بأنبياء لكن عندهم شيء من الذكاء، حتى نواصل عطاء الغزال قيل له أرادوا أن يفيد له، قال له نادي في الناس أمر الأمير بحفل بئر على قارعة الطريق، وكان لا يحسن القراء، فبسرعة مباشرة نادى حكم الحاكم بثقب على الجاج، صحيح، وقيل إنه خطبة طويلة عريضة لم يتعرض فيها لحرف الراء، وتعرف يعني إنسان حال خطابة يكون مسترسلا ربما يلحن في آية، صحيح، وهو يحفظها فضلا عن أن يخطئ في كلمة نحوية أو غير ذلك أو يأتي حرف الراء، فكان عندهم ذكاء هذا، لكن الصراحة كما قال ابن كثير ذكي بغير ذكي، عندهم شيء من الذكاء، عندهم شيء من الفصاحة، عندهم إتقان بعض الأمور، لكن الواقع أن ذكائهم لم أنه لو كانوا فيها حقا لا فهموا ولا تفطنوا ولا اهتدوا إلى مدى الطريق المستقيم. ها؟ إن القرآن ما يستدل بآية، ما يستدل بآية فيها حرف واحد، والله انهم ما حول القران، هؤلاء ليسوا حول يعني استدلال القران او قراءه القران، لانهم كانوا معتمدين القران لما حصل لهم ما حصل لهم من الخطا والضلال.
عن علي.